أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وذهب المحقق النائلي رحمه الله إلى الوجه الثاني وهو الصحيح. ذكرنا في البحث السابق أن من الشرائط للتكاليف الشرعية هو القدرة بالمعنى العام، وقلنا أن المقصود من القدرة بالمعنى العام ذات تفسيرين. التفسير الأول، المقصود من القدرة بالمعنى العام فضلا عن القدرة التكوينية، أي عدم كون المكلف مأمورا بضد واجب. وهذا التفسير الأول اختاره صاحب الكفاية وجمع من الأعلام. التفسير الثاني أنه المقصود من القدرة بالمعنى العام مضافا إلى القدرة التكوينية هو عدم اشتغال المكلف بضد الآخر، لا عدم مأموريته. ما دام لم يشتغل بالضد الآخر ولم يكن في مقام امتثاله يجب عليه إتيان المأمور به، أما إذا اشتغل بالضد الآخر فلا يجب عليه إتيان الضد الأول. إذن كل أمر مشروط بعدم اشتغال المكلف بضد المأمور به. هذا التفسير الثاني هو الذي اختاره المحقق النائيني ووافق عليه السيد الخوي رحمة الله عليه، وكذلك الشهيد الصادق وجملة من المحققين والمعاصرين. ولكن لا بد من توضيحه، أنه هل يمكن أن نفسر واجبات الشرعية بالقدرة بالمعنى العام ونفسر القدرة بالمعنى العام بهذا البيان، أن كل واجب شرعي واجب شرعا على المكلف أن يأتي به عليكم السلام، بشرط أن لا يكون مشغولا بامتثال ضد هذا الواجب من سائر الواجبات. أما إذا كان مشغولا بالامتثال فمعناه أنه هذا الواجب ليس فعلا واجبا عليه، لأنه فاقد للقدرة بالمعنى العام. محقق النائني رحمة الله عليه هو من القائلين بهذا البيان، بل هو من المدافعين في غاية الدفاع عن هذا البيان. لذلك أحسن محقق أو عالم أصولي وأفضل بيان شيده وذكره في تأسيس هذا الوجه الثاني هو كلام المحقق النائني. ولذلك الذي يريد أن يعرف أنه شرطية القدرة بالمعنى العام في التفسير الثاني ما هو مغزى هذا التعريف وعمقه، يجب أن يلاحظ كلمات المحقق النائني، أنه أكثر من المحقق النائني لم يوجد محقق حقق حول هذا الشرط. والذي لا يوافق المحقق النائني أو لا يوافق هذا التفسير الثاني ينبغي عليه في قبال ذلك أنه يناقش كلمات المحقق النائني، فإن تمكن من مناقشة كلماته تعين عليه أن يختار رأي صاحب الكفاية الذي أخذناه في البحث السابق، وإذا ما تمكن من المناقشة فيتعين عليه أن يأخذ برأي المحقق النائني. وطبعا بين الرأيين توجد ثمرات فقهية وعملية سنذكرها بعد تفسير كلام المحقق النائني. ولذلك ليس البحث بحثا علميا صرف وفاقد للثمرة العملية الفقهية، وإنما تترتب على الرأيين ثمرات لا ثمرة واحدة، وسيأتي بيانها في محلها. سيد الشهيد رحمة الله عليه اختصر في بيان كلام المحقق النائني، لأن كلام النائني أوسع من هذا الموجود في الحلقة الثالثة، فجعل كلام المحقق النائني في ثلاث مقدمات، مع النتيجة لأن المقدمات إذا ضم بعضها إلى البعض النتيجة تكون واضحة. هذه المقدمات الثلاث عبارة عن المقدمة الأولى، أنه نحن نعتقد وهذا مسلم بين جميع الأصولين أن الأحكام الشرعية لا يوجد بينها أي تضاد في مقام المبادئ أو مبادئ الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه مبادئ الحكم عبارة عن الملاك والشوق، وأيضا بعد ذلك جعل الحكم. الملاك والشوق في كل شيء بحسبه، مثلا المولى يرى مصلحة في صلاة الجمعة ويشتاق أن المكلفين يأتون بها، هذا الملاك وهذا الشوق وهذه المصلحة ما لا علاقة بالملاك والشوق والإرادة التشريعية المتعلقة بصلاة الظهر أو المتعلقة بصلاة المغرب. إذن هذا مسلم أن بين مبادئ الحكم لو كان هناك أمران بضدين، على سبيل المثال أمر بالصلاة وأمر بإنقاذ القرين، مبدأ الحكم في الصلاة ومبدأ الحكم في الإنقاذ شيئان والشوق فيهما شيئان. مبدأ الحكم في الإنقاذ هو حفظ النفس المحترمة، مبدأ الشوق أو مبدأ الإرادة التشريعية في الصلاة هو قربان كل تقي عليكم السلام أو معراج المؤمن أو النهي عن الفحشاء والمنكر. إذن لو وجد أمران متعلقان بضدين لا يمكن الجمع بينهما كالصلاة في آخر وقتها مع إنقاذ القريب، لا نجد أي تضاد وتنافي بين مبادئ الحكم فيهما. هذه المقدمة الأولى مسلمة ولا نقاش فيها، يعني حتى صاحب الكفاية يرى ذلك، لأنه في مبادئ الحكم لا يقع تضاد. التضاد كله يقع في أين؟ إما في مقام الجعل وإما نقول في مقام الامتثال والتزاحم اللي في الواقع. نأتي إلى المقدمة الثانية. مقدمة ثانية أنه أن هذين الضدين الإنقاذ والصلاة هل وجوبهما مطلق أو مشروط؟ فيها صورتان، بل فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن نقول وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ كلاهما مطلق، يعني تجب الصلاة سواء زاحمها الإنقاذ أو لم يزاحمها الإنقاذ، ويجب الإنقاذ سواء زاحمته الصلاة أو لم تزاحمه الصلاة. هاي الصورة الأولى ليست محط نظرنا، نحن نقول إذا أبقينا على هذه الصورة أو بقينا على هذه الصورة بلا إشكال أكو تضاد بينهما، لأنه في مورد التزاحم بين الإنقاذ والصلاة مقتضى إطلاق قوله صلى أنه قدم الصلاة، مقتضى إطلاق قوله أنقذ الغريق أنه تقدم الإنقاذ، إذن يقع التعارض بينهما. هاي الصورة خارجة عن محل كلامنا. الصورة الثانية أن أحد ضدين وجوبه مشروط بعدم امتثال ضد الآخر، على سبيل المثال نقول أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الإنقاذ. خب بناء على هذا يصبح وجوب الإنقاذ مطلق ووجوب الصلاة مقيد. هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة الاتجاه المعاكس، أن وجوب الإنقاذ مثل وجوب الصلاة أيضا مشروط. هذا نخليه في المقدمة الثالثة. هاي الصورة الثالثة هي عبارة عن شنو؟ عن المقدمة الثالثة. احنا كلامنا الآن عن الصورة الثانية الذي نعبر عنها بالمقدمة الثانية، يعني أنه نجعل وجوب أحد الضدين مشروطا ومقيدا إما بعدم امتثال ضد الآخر أو نقول مشروطا بعدم فعلية تكليف الآخر. بس هذا بعد على أي فرض نصوره، المهم أن وجوب أحدهما في طول وجوب الآخر، لذلك مشروط بأنه إذا بنى على العصيان أو أنه لم يمتثله يجب عليه الصلاة، أما إذا لم يبنى على العصيان وكان في طلب الامتثال لا تجب عليه الصلاة. خب هاي الصورة الثانية هل فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ المحقق النائي يقول أنا لا أرى فيها مشكلة. أن نصور أن النسبة بين الوجوبين المتضادين نسبة الاشتراط والإطلاق، أحد الوجوبين وجوبه مشروط بعدم امتثال الواجب والضد الآخر، ولا أرى في أي مشكلة. إذا قلنا هكذا أن أحدهما كوجوب صلاة مشروط بعدم امتثال الإنقاذ أو بالبناء على عصيان الإنقاذ، بناء على هذا هل يزاحم وجوب الصلاة في فاعليته ومحركيته يزاحم وجوب الإنقاذ؟ لا، لا يزاحم. لماذا؟ لأنه بعد ما صار في مرتبته صار متأخرا عنه في طوله، لأنه في البداية عندما يتوجه التكليفان إلى المكلف أحدهما الصلاة والآخر الإنقاذ، والمكلف في مقام الامتثال وقع في المزاحمة بينهما، يجب عليه أولا أن يأتي بالإنقاذ، لأن الإنقاذ حسب الفرض وجوبه مطلق، لأنه يقول له أنه أنقذ الغريق سواء كان الوقت يسع للصلاة أو لم يسع، سواء كان واجبا عليك الصلاة في وقت ضيق أو لم تكن واجبة. أما بالنسبة إلى وجوب الصلاة، وجوب الصلاة لا يحركه نحو الصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة يقول إذا لم تمتثل الإنقاذ أو بنيت على العصيان فيجب عليك إتياني. إذن وجوب الصلاة وإن كان موجودا ولكن لا يصلح للمحركية والباعثية إلا بعد عدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ. أما وجوب الإنقاذ يصلح للمحركية والانبعاث، نعم، لأنه مطلق. هذا كلامنا أنه قبل العصيان، قبل العصيان وقبل شنو؟ وقبل ترك الامتثال. في البداية هل يوجد هناك بينهما تضاد؟ لا يوجد، لأن أحدهما محرك وهو الإنقاذ، والآخر ليس محرك لأنه شنو؟ مشروط بشرط، وشرطه ماذا؟ هو عصيان الإنقاذ أو ترك امتثاله، والمفروض أن هذا الشرط بعد لم يتحقق. قد تقول، وهذا الاحتمال قد يتبادر في الذهن، أنه وجوب الصلاة لماذا لا يحركني نحو عصيان الإنقاذ حتى يتوفر شرطه؟ لا، لا، هذا السؤال لاحظوا دققوا فيه. نحن نقول وجوب الصلاة ليس محركا، لماذا؟ لأنه وجوب مشروط بعصيان الإنقاذ. طب لماذا وجوب الصلاة لا يحركني ولا يبعثني نحو عصيان الإنقاذ لتوفر شرطه حتى بعد ذلك أأتي بهذا الوجوب؟ لا لا لا، مو مشتغل بالإنقاذ، احنا بالبداية، لا لا، مو كلامنا ليس في الاشتغال، كلامنا قبل الاشتغال. احنا قبل الاشتغال نقول وجوب الإنقاذ مطلق، ليش؟ لأنه ليس مشروطا بأي شرط، فإذا وجوب مطلق وباعث ومحرك. أما بالنسبة إلى وجوب الصلاة ماذا نقول؟ نقول مشروط في محركيته أن يكون عاصيا للإنقاذ حتى شنو؟ ينبعث نحو الصلاة. كلامنا هذا أن وجوب الصلاة حسب دليله لماذا لا يبعثني إلى توفر شرطه، وتوفر شرطه ما هو؟ عصيان الإنقاذ. إيه هو شرطه؟ لا، لأن كلامنا الخطاب الشرعي، لا الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي قبل العصيان. إذا توجه إلي خطابان، أقم الصلاة وأنقذ القريق، وأنا لازلت لم أختار العصيان ولا الامتثال، وإنما أنا في بداية الأمر توجه إلي خطابان، خطاب الإنقاذ مطلق فيبعثني نحو الإنقاذ بلا أشكال، خطاب الصلاة وخطاب وجوب الصلاة مشروط بعصيان الإنقاذ. هنا لماذا لا نقول خطاب الصلاة لا يحركني نحو التوفر وتحصيل شرطه وهو العصيان؟ يعني يقول لي هكذا بعبارة أخرى، يقول لي أنه أعصى الإنقاذ واترك الإنقاذ فصلت. لماذا؟ هاي مبنية على قاعدة ذكرناها في الحلقة الثانية، وهي ماذا؟ أن الأمر إذا كان مشروطا بشرط لا يمكن أن يكون باعثا نحو ذلك الشرط. لماذا؟ لأن الأمر عندما يكون مشروطا بشرط يعني معناته أن فعليته متأخرة عن ذلك الشرط، فإذا كانت فعليته متأخرة عن ذلك الشرط معناته أنه لا فعلية له إلا بعد تحصيل الشرط، ولذلك تحصيل الشرط ليس واجبا. مثاله الحج. لماذا نقول أن الحج مواجب فيه تحصيل الاستطاعة خصوصا الاستطاعة المالية؟ لأن الاستطاعة المالية أخذت شرطا لأصل الوجوب لا شرطا في الواجب. لذلك ما دام أنها شرطا لأصل الوجوب فعلية وجوب الحج متأخرة عن الاستطاعة، فكيف هذه الفعلية تبعث نحو الاستطاعة؟ وبناء على هذه القاعدة هنا، إذا كان شرط الصلاة هو عصيان الإنقاذ أو ترك امتثال الإنقاذ، لا يمكن لدليل الصلاة أن يبعث المكلف نحو تحصيل هذا الشرط، لأن هذا شرط للوجوب وشرط للأمر لا شرط للواجب. فلذلك الأمر قبل العصيان ليس فعليا، وبناء على هذا إذا هو ليس فعليا شلون يبعثني نحو تحصيل شرطه؟ بخلاف الشرط الواجب. كيف؟ مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. لماذا نقول إذا دخل الوقت وأذن المؤذن يتجب عليك الصلاة ويجب عليك الوضوء؟ لأن الوضوء ليس شرطا للوجوب وإنما شرط للواجب، فصار الوجوب فعليا ويدعو المكلف نحو الواجب مع شرائطه. إذن هنا لا يوجد أي تنافي بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ. أولا الأمر بالإنقاذ مطلق فيبعث المكلف نحو الإنقاذ، الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الإنقاذ، إذن لا يبعثه نحو العصيان لأن العصيان شرط للفعلية وشرط للأمر والأمر مشروط به. وبناء على هذا يبقى الأمر بالصلاة متأخرا في فعليته. إذا عصى المكلف وترك الامتثال عند ذلك يأتيه الأمر بالصلاة أنه توفر شرطي فيجب عليك أن تأتي بمتعلقي. إذن لا يوجد أي تنافي في مقام الجعل وفي مقام توجه الخطاب إلى المكلف بين الأمر بالردين. هاي المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة ما هي؟ هي الصورة الثالثة التي فرضناها، وهي شنو؟ جانب الإنقاذ. سؤال يطرح في المقدمة الثالثة، هل أن الإنقاذ واقعا أمره مطلق أو مشروط؟ فيها صورتان، إما نقول الإنقاذ مشروط مثل الصلاة. يعني ماذا؟ يعني كما أن الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الإنقاذ، الأمر بالإنقاذ مشروط بعصيان الصلاة. إذا قلنا بهذا الشيء فالأمر واضح، يعني أصل التنافي والتضاد بين الأمرين من الأساس إحنا شلناه. ليش؟ لأن كل واحد منهما مشروط بعصيان الآخر، وهذا الشرط شرط للأمر والأمر لا يدعو إلى شرطه. إذن لا الأمر بالصلاة يقول اعص الإنقاذ، ولا الأمر بالإنقاذ يقول اعص الصلاة. إذن ما دام لا يخاطب كل واحد منهما عصيان الآخر ولا يدعو إلى ترك امتثال الآخر، إذن لا منافاة بينهما. المكلف مخير عقلا، فهو إن اختار عصيان أحدهما يجب عليه الجانب الآخر، وأحدهما مطلق سواء كان طرف الصلاة أم كان طرف الإنقاذ. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي الصورة المعروفة والمشهورة هذه على لسان المحققين، الصورة الثانية أنه لا نقول أن الإنقاذ مطلق، فقط الصلاة مشروط بالعصيان، أما الأمر بالإنقاذ ليس مشروطا بالعصيان. هل يوجد هناك تنافي؟ لا، لا يوجد تنافي، لأنه إذا كان الأمر بالإنقاذ مطلق معناته شنو؟ معناته أن الأمر بالإنقاذ يدعو المكلف نحو متعلقه. خب ماكو مانع يدعو نحو متعلقه بدون أي قيد وشرط حسب الفرض، والمكلف يجب عليه أن يأتي ويمتثل الإنقاذ أولا. ولكن المكلف تارة مطيع ويخاف من الله تعالى فأنقذ هذا المؤمن لوجه الله، وتارة عاصي ما أنقذ، وعندما ما أنقذ ماذا يصير؟ تجب عليه الصلاة. إذن الأمر بالإنقاذ ماذا يفعل بالنسبة إلى أمر بالصلاة؟ الأمر بالإنقاذ يقول المكلف لا تعصيني، لا تترك امتثالي، لأنه باعث ومحرك. معناه شنو؟ يعني لا توفر عندك شرطة فعلية الأمر بالصلاة، لأن شرطة فعلية الأمر بالصلاة ماذا؟ عصيان الإنقاذ. والأمر بالإنقاذ يدعو المكلف نحو الامتثال خب ونحو العصيان، لذلك يبعده عن العصيان ويقول امتثلني. خب إذا بعده عن العصيان يعني في الحقيقة ينفي ويعدم شرط فعلية الأمر بالصلاة، وإذا أعدم شرطه وقيد فعليته قم لا يبلغ الأمر بالصلاة إلى مرحلة الفعلية. إذن ما يوجد هناك تزاحم حقيقي بين الأمر بالإنقاذ وبين الأمر بالصلاة حتى نقول أنه يصير جمع بين الضدين، لأن الأمر بالإنقاذ يرفع شرط الأمر بالصلاة وبتبعه المشروط وهو الأمر بالصلاة ينعدم، أما لا يزاحم الأمر بالصلاة مباشرة. مثل ما أنه يجي واحد وجمعنا فلوس والأساس يروح للحج وحصل الاستطاعة وإجى السارق نص الليل أخذ الفلوس، شو يسوي هذا؟ هذا بعد صار شنو؟ الحج سقط عنه. ليش؟ لأن الشر انتفى. هذا السارق لا يقال، يعني هذه المسألة نقربها بهذا المثال، نقول السارق يقال أنه ما دام باقي الفلوس الحج يصير واجب على السارق؟ يصير واحد يقول لا ما يصير. ليش؟ لأن السارق مو سبب لإعدام الحج، السارق إجا أعدم الشر نتيجة إعدام الشر فقدان المشروط. هنا نفس الشيء، عندما يأمره بالإنقاذ يعني يدعوه إلى امتثاله لأنه مطلق، دعوته إلى امتثاله يعني يبعده عن عصيانه، يبعده عن عصيانه يعني ماذا؟ يعني إعدام لشرط الأمر بالصلاة، لأن أمر بالصلاة كان مشروطا بعصيان الإنقاذ. فإذا صار إعدام ونفي لشرط الأمر بالصلاة بناء على ذلك المشروط وهو الأمر بالصلاة بتبع إعدام شرطه هو تحصيل الحاصل معدوما، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. إذن لا يوجد حتى تنافي من طرف الأمر بالإنقاذ، لأن الأمر بالإنقاذ ما يجي يزاحم الأمر بالصلاة مباشرة، وإنما يجي يعدم شرطه وبانتفاء شرطه وإعدامه الأمر بالصلاة هو بنفسه ينعدم، وهذا لا محذور فيه. أيها هو إحنا بنقول إحنا شو بنقول؟ بنقول أن الشرطية في القدرة بالمعنى العام، بأي معنى؟ عدم الاشتغال بامتثال التكليف الإنقاذ. ويعاقب على كليبة. ماكو مانع. لا شوفوا، إذا ترك الإنقاذ يعاقب على الإنقاذ لأنه تركه. من جهة ثانية بتركه الإنقاذ توفر شرط الصلاة وترك الصلاة يعاقب عليه صاحب الكفاية والكل، حتى المحقق النائل يقول بتعدد العقوبة، ماكو واحد يقول بوحدة العقاب. لا ماكو إشكال، احنا كلامنا مو في العقوبة، كلامنا انه هل تجتمع فعليتان للأمرين بالضدين في زمان واحد بحيث ان المكلف يقع في التزاحم في امتثال احدهما؟ محقق النائل يقول في مقام الامتثال لا يوجد تزاحم، أما لو ترك امتثالهما يعاقب عليهما هذا مسلم، ماكو مانع. إذن غرض المحقق النائني أن يحل مشكلة التزاحم في مقام الامتثال، لا يوجد تزاحم لأن امتثال الإنقاذ طولا متقدم رتبة على امتثال الصلاة، امتثال الصلاة لأنه مشروط بعصيان الإنقاذ متأخر رتبة عن امتثال الإنقاذ. إذن فعلية كل واحدة من الأمرين متأخرة عن الآخر أو مشروطة بعبارة أخرى. أما إذا فرضنا أنه هو ترك امتثالهما معا بلا إشكال يستحق عقوبتين، لأنه أول شيء كان واجب عليه الإنقاذ فعصى فيعاقب عليه، ثم بعد عصيان الإنقاذ تحقق شرط الصلاة، صارت الصلاة فعلية في حقه، ثم عصى، إذا استحق عقابا ثاني على الصلاة. ماكو مانع، العقاب متأخر ومتعدد بتعدد الفعلية وطوليتهما، ولكن بالنتيجة العقاب عقابات وليس عقابا واحدا. اي باكو مانع، شلون يكون
تزحف؟
اي لا اي بس، ولكن يتوجه اليه الخطاب الصلاة والانقاذ يبلغان معا حد الفعلية ولا يبلغان محقق النائب. هو محقق النائب يقول ما يصير، يقول لان احدهما مشروط بعصيان الاخر، اذا صار مشروطا بعصيان الاخر معناته شنو؟ معناته ان الامر بالصلاة لا يمكن ان يصل الى مرتبة الفعلية في ثمان فعلية الانقاذ. يعني شنو؟ يعني حقق الشرط، يعني عفا.
نعم، عفا بالالتحاق من يقع الصلاة.
نعم.
لكن الصلاة إذا عفا بالشرط، لا يمكن.
إيه ماكو مال.
يتوجه
إيه، لا لا لا، بعد ما يتوجه، لأنه بعد العصيان يسقط الأمران، وإنما يستحق العقوبة عليهما، انتهى الموضوع. إيه نعم، إحنا كلامنا قبل العصيان، أما إذا عصى كليهما واستحق عقوبة عليهما، إذا انتهى الأمر بعد. بعد لا كلام ولا إشكال فيه. نطبق البحث. وذهب المحقق النائني رحمه الله إلى الثاني، والمقصود من الثاني ماذا؟ أن المراد من قدرة بالمعنى الأعام يعني عدم امتثال أو عدم الاشتغال بامتثال ضد الآخر، وهذا هو الصحيح وتوضيحه ضمن النقاط الثلاثة التالية. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، يعني الملاك والشوك، إذ لا محذورة في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما. واضح، مصلحة حفظ النفس ومصلحة ماذا؟ ومصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر، وأيضا والشوق أكيد لهما معا، ماكو مانع. الشارع لا يرضى بغرق المؤمن ولا يرضى بترك الصلاة، بل يشتاق إلى كليهما، ولا بلحاظ عالم الجعل، ماكو مانع، ما دام المبادئ متعددة الجعل راح يصير متعدد كما هو واضح، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن المكلف قدرته قاصرة، ما يقدر في لحظة واحدة يصلي وينقذ، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر. ليش؟ لضيق الوقت، كلامنا في الصلاة في آخر الوقت مع الإنقاذ، إن أنقذ فاتته الصلاة، إن صلى غرق الغريق. هذه النقطة الأولى واضحة. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا، هنا سيد الشهيد ما أشار إلى الصورة الثلاثة بوضوح. الصورة الأولى أنه كلا الوجوبين مطلق، هذا خارج عن محل كلامنا. إذا قلنا كلا الوجوبين مطلق رجعنا إلى كلام صاحب الكفاية، وهو أنه هناك تعارض بينهما. إحنا كلامنا أنه تزاحم موجود في مقام الامتثال، لذلك هاي الصورة الأولى خارج عن محل الكلام. الصورة الثانية أن يكون أحد الضدين مقيد والآخر مطلق، والصورة الثالثة هي النقطة الثالثة أن المطلق إما مقيد وإما يبقى على إطلاقه. إن وجوب أحد الضدين، مقصودنا من أحد الضدين هنا على سبيل المثال الصلاة، إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف ضد الآخر، والمقصود من ضد الآخر ماذا؟ الإنقاذ، أو بعبارة أخرى أو بالبناء على عصيانه، يعني عصيان ضد الآخر، فهو أي وجوب أحد الضدين وجوب مشروط على هذا النحو، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف، منافيا لماذا؟ بالضد الآخر، إذ يمتنع أن يستند إليه، أي إلى هذا الوجوب المشروط، عدم امتثال التكليف بالضد الآخر. ليش لا يستند إليه؟ لأن هذا شرط للوجوب، وشرط الوجوب لا يستند إلى الوجوب، وإنما يستند إلى غير الوجوب، مثل استطاعة التي شرط لوجوب الحاج، لا يمكن أن يقال أن وجوب الحاج يقول لي حصل الاستطاعة، وإنما الاستطاعة تحصل بدليل آخر. وكل لأن هذا العدم، هذا تفسيره، لأن هذا العدم عدم ماذا؟ يعني عدم امتثال التكليف الآخر. العدم هنا ألف واللام فيه ألف لام العهد، يعني عدم امتثال التكليف بضد الآخر. مقدمة وجوب بالنسبة إليه، يعني بالنسبة لهذا الوجوب المشروط، أي بالنسبة إلى وجوب الصلاة. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها، كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة لا يكون محركا نحو تحصيل الاستطاعة. وداعيا إلى تلك المقدمة كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بضد الآخر، المقصود منهم بين القوسين الإنقاذ، إلى هذا الوجوب المشروط وهو الصلاة، تبرهن أن هذا الوجوب أي الوجوب المشروط لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والانبعاث والامتثال، لأنه لا يزاحم الإنقاذ أصلا. ليش؟ لأنه متأخر رتبة عن الإنقاذ، لأنه مشروط بعصيانه، والعصيان متأخر عن الأمر، إذن أصلا متأخر عن الأمر بالإنقاذ برتبتين على الأقل. هاي النقطة الثانية. نأتي للنقطة الثالثة، أن التكليف بالضد الآخر، والمقصود من ضد الآخر ماذا؟ الأمر بالإنقاذ. كلامنا هنا الأمر بالإنقاذ أيضا مثل الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الصلاة أو مطلق. كلتا الصورتين طبعا معقولة. قبل ما نطبق كلام المحقق النائن، قد يجي في بالكم أنه يصير مع مشروط ماكو مانع. إذا كان الأمر بالإنقاذ مشروطا بعصيان الأمر بالصلاة يعبر عنه بالترتب من الطرفين باصطلاح الأصولين. إذا كان الأمر بالإنقاذ مطلق يقال أن الترتب من طرف واحد وهو من طرف الصلاة فقط. لذلك الصورتان معقولتان غاية ما هناك اصطلاح أن الترتب تارة ترتب من الطرفين، يعني من طرف الواجبين، كل واحد من الواجبين مشروط بعصيان الآخر، وتارة الترتب من طرف واحد. إذا مثاله شنو من طرفين؟ لا، إنقاذ غريقين. هذا أحسن مثال إلي. هناك غريقان، إن أنقذت الأول راح ذاك الثاني، راح إلى الجنة. إذا أنقذت الثاني راح الأول إلى الجنة. زين أنا الآن متحير فيهما، كلاهما واجب، ولكن كل واحد منهما واجب على أساس أن تترك امتثال الآخر، وإذا تركت كليهما فأنت إلى جهنم وهما إلى الجنة. إذا عصيت كليهما، أن التكليف ضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الواجب المشروط، صار شنو؟ ترتب من الطرفين. وإما أن يكون هذا التكليف ضد الآخر مطلقا من هذه الناحية، يعني من أي ناحية؟ من ناحية الشرط بعدم امتثال الواجب المشروط. فعلى الأول يستحيل أن يكون منافع للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق في المقدمة الثانية. وعلى الثاني، المقصود من الثاني ماذا؟ أن يكون مطلقا. يستحيل ذلك أيضا، يعني يستحيل أن يكون منافيا في مقام التحريك للتكليف المشروط. هاي نقطة مهمة في بحث الترتب، شلون يصير هذا التكليف مطلق ولكن مع ذلك لا يكون منافيا للتحريك للأمر بالصلاة، لأن هذا يعدم الشرط الصلاة، لا يعدم أصل الصلاة وأمرها، وإنما يعدم الشرط الذي متوقف عليه الأمر بالصلاة. ولذلك لا يتصل الصلاة إلى مرحلة الفعلية حتى يزاحمها وجوب إنقاذ القريب. وعلى الثاني، يعني على كون هذا التكليف ضد الآخر مطلق، يستحيل ذلك أيضا، يعني يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط، لأن التكليف ضد الآخر مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط. ليش؟ لأنه يدعو المكلف نحو الإنقاذ، ولازمه أنه يدعوه نحو الابتعاد عن الصلاة. ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط. يعني نقول أنه لماذا لم يقع الواجب بالوجوب المشروط وهو الصلاة؟ لأنه اشتغل بالإنقاذ. هذا يصلح، هذا كله صحيح، ولكنه إنما يبعد، يبعد ماذا؟ التكليف المطلق عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذي امتثال نفسه يساوق إثناء شرط الوجوب المشروط. شرط الوجوب المشروط ماذا كان؟ عصيان الإنقاذ. وعندما يدعو إلى الامتثال يعني يبعد عن العصيان، وعندما يبعد عن العصيان يعني يفني العصيان، وإذا أفنى العصيان يعني أفنى شرط الصلاة ونفي موضوع، يعني موضوع الوجوب المشروط، يعني نفي فعليته. وبعد هذا بتبعه نعم. وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط، ولكن بأي لسان؟ بلسان نفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه، مو أنه يزاحمه بعد ثبوته، لا، أصلا ما يخليه يصل إلى مرحلة الفعلية. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه. يعني الوجوب المشروط إيش وقت يقول أنه احفظني وامتثلني وحافظ علي إذا كان شرطه متوفر وهو عصيان الإنقاذ، والمفروض أن شرطه هو متوفر. إذا لا الوجوب المشروط عند القدرة يزاحم الوجوب المطلق، ولا الوجوب المطلق ينافي الوجوب المشروط، لأن الوجوب المطلق يدعو نحو امتثاله ويبعد عن عصيانه، وهذا معناه إعدام ونفي الشرط في الواجب المشروط. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ شرطه وذاته، ولا يأبى عن نفي ذلك أي عن نفي امتثاله بنفي ذاته وشرطه رأسه، لأنه ما يتمكن، ما عنده هذه القدرة، إذ يستحيل أن يكون الوجوب المشروط حافظا لشرطه، مثل ما ذكرنا وجوب الحج ليس حافظا لوجوب الاستطاعة وليس باعثا للاستطاعة ومقتضيا لوجوده أي لوجود شرطه. وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم، ليش قال على الأقل؟ لأن احنا ذكرنا في بداية النقطة الثالثة صورتان، تارة الأمر بالإنقاذ المشروط بعصيان الصلاة، ما قمانة يصير شرط مشروطان، والمشروطان لا يوجد بينهما أي تنافي. ولكن على الأقل إذا كان أحدهما مشروط يرتفع التنافي، وهذا الذي نحن نريده في البحث الترتب. إذا كان أحدهما على الأقل يعني الآخر مطلق مشروطا بعدم امتثال الآخر، كفى ذلك في إمكان ثبوت الأمرين بالضدين بدون تناف بينهما، ردا على مقالة صاحب الكفاية. وهكذا نعرف أن العاقل يحكم، وهي النتيجة، نتيجة هاي المقدمات الثلاثة، وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية الذي عبرنا عنها بالقدرة بالمعنى الأخص، مضافا إلى ذلك مشروط بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر، مقصودنا من عدم الابتلاء أي تفسير؟ التفسير الثاني، يعني عدم الاشتغال بامتثاله، هذا نعبر عنه بالقدرة بالمعنى الأعم، ولكن لا أي تكليف آخر، هذا القيد موجود هنا، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، سواء ساواه أو كان أهم منه. يعني المهم أنه أنت تترك الصلاة بشرط إما أن الإنقاذ أهم من الصلاة في نظر الشارع، أو على الأقل مساوي مع الصلاة في الملاك. أما مثلا أنت تترك الصلاة لأجل إزالة النجاسة من المسجد، ملاك إزالة النجاسة بلا شك أضعف من ملاك الصلاة، وإن كان هذا المثال مثال معروف عند الأصوليين كما سنذكر إن شاء الله، أنه غالبا كان يمثلون لبحث الترتب بمثال إزالة النجاسة والصلاة، ولا شك أن ملاك الصلاة أهم من الإزالة، لا تشكون في ذلك. لا لا كلامنا في ضيق الوقت، لا فرض كلامنا كله اذا كان الوقت يسعح ما تتزاحم بينهما. الصلاة هذا الغريب على وشك الموت وجالس على صدره جناب إسرائيل وانت تقول لي صلي، وحركة الصلاة مهم وانت تقول ان الإزالة اهم من الصلاة، وهذا يصلي اخر الوقت ثم يزيل نجاته. إيه بعد نص ساعة النجاة تكون في المسجد، شي يصير ما يصير شيء. وهذا لذلك هذا المثال، هذا المثال ميت، هذا المثال من الأمثلة الغير الصحيحة التي تذكر في كتب الأصولية، أي من مشاكل علم الأصول أنه أكو أمثلة صارت تعبدية، يعني يجي الأصول المتأخر هم يجيب هذا المثال نفسه، والحال أصلا ماكو قياس بين الإزالة وبين الصلاة إلا في صورة واحدة، ومنشأ المثال هذا كان لو تزاحمت الإزالة مع الصلاة مصداقا ومثالا لتزاحم الواجب المضيق والموسع. هذا المثال ذكر هناك، ولكن ذكر في باب الترتب من باب التقريب المطلب، والحال انه باب الترتب ما هذا المثال ما له اصل تناسب مع باب الترتب. هذا المثال اصله وين موجود؟ في تزاحم الواجب المضيق والموسع، لان الازاله فوريه والصلاه واجب موسع. اي نعم صحيح. اما تمثيل بهذا المثال في مقام الترتب خطا وتسامح بلا اشكال. واما اذا كان التكليف الاخر اقل اهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الاهم، كمثال الازالة والصلاة. طبعا الصلاة في ضيق الوقت مو في سعة الوقت، بل يكون الوجوب الاهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه اهميته. ومن هنا نصل الى صيغة عامة للتقييد، والمقصود من التقييد ماذا؟ يعني تقييد التكليف بالقدرة بالمعنى الأعم، يفرضها العاقل على كل تكليف شرعي، وهي تقييد، بل حتى نقدر نقول لا عقلي مو شرعي فقط، حتى في التكاليف العرفية نفس الشيء. المولى امر عبيده بعدة اوامر، والعبد الان وقع في زحمة، اما ينقذ ابن المولى من العدو واما انه يسوق للمولى في التجارة. إذا يسافر ويسوق للتجارة ابنه يقتل بين أعدائه، هو نقطع أنه يرى أن المولى يرى إنقاذ ابنه أهم من التجارة وأرباحها، وهذا شيء واضح كل تكليف. بس ولكن إحنا إذا نمثل بالشرعي باعتبار إحنا كلامنا في أصول الفقه، وهي تقييده تقييد التكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية سواء سواه أو كان أهم. وعلى هذا الأساس، هذا تعريف القدرة بالمعنى العام، وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين، السيد الشيء تشوف إلى هنا ما ذكر أي مثال، إحنا كنا نذكر الأمثلة، هنا بدأ بالمثال. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة على المسجد، يا سيدنا هذا المثال مثال واجب المضيق والموسع، هذا مو مثال الترتب، لأن إزالة النجاسة أقل ملاكا من الصلاة، ولكن بعد صارت هذا الديدن يعني في عهد السيد الشهيد كان أهم ملاكا. إحنا معاصرين السيد الشهيد مولانا. لا لا هو المثال شيخنا، المثال هو أصلا ذكر في الواجب المضيق والموسع، لذلك شنو؟ لذلك دائما عندما يذكرون هذا المثال يذكرون له الشرط، وهو شنو؟ الصلاة في آخر الوقت. والحال أنه ليش نذكر هذا الشرط؟ أظن هذا المثال مثال الواجب المضيق والموسع، إذا تزاحم الواجب المضيق مع الموسع يقدم المضيق، الإزالة واجب فوري والصلاة واجب موسع وغير مضيق، لذلك تقدم الإزالة. أما في مقام الترتب بلا شك أن الإزالة أقل ملاكا من الصلاة، حرمة حفظ المسجد بعنوان بيت الله هذا أهم، يا عبادة الله أهم.
أما الصلاة في آخر الوقت والإزالة أما
هو لا، إحنا كلامنا هو في آخر الوقت. عبادة الله وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، عبادة الله هي الغاية القصوى من الخلق، هذه أهم، يا إزالة النجاسة من بيت الله.
صحيح العبادة
نعم. لا هو لا احنا بنشوف الملاك من ناحية الأدلة. لا ما عندنا نص. لا وإنما هذا مثال صنعه الأصوليون. أي ما عارف كل ذلك ولكن أنه يقدر واحد يقول أنت تحمل هتك المسجد ولكن اترك الصلاة. أكو شيء فقهي في الفتوى؟ ماكو. لذلك قلت الغريق هو قاعد يموت وإسرائيل على صدره قاعد يقبض روحه من حلقومه مع ذلك يقول صلى. فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد على اتحاد السيد الشهيد مشى على سيرة الأصولين، ولكن هذا المثال ليس مثال الترتب. وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، فإن كان متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف. وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر، ويسمى بإصطلاح الأصوليين بالترتب من الجانبين. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم كالصلاة والإنقاذ، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم. ليش؟ لأنه أقل أهمية من الأهم. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وهذا يسموه ترتب من طرف واحد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلى بمعصية الشيء من الأمرين. لأنه إذا اشتغل بالأهم ليس عاصيا، صح أنه ترك المهم ولكن المهم ما كان فعليا في حقه. أما إذا اشتغل بالمهم بلا إشكال عصى الأهم، هم يعاقب على الأهم وأيضا يثاب على امتثال المهم. ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم، ويترتب على هذا ثمرات يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.